بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، تتواصل لقاءاتنا مع مادة فقه السنة بفهم سلف الأمة، وقد بلغ بنا المطاف في مسيرتنا هذه إلى كتاب الأذان، وهو الكتاب الثاني، وقد أثبتنا متنا الحديث وشرعنا في فقهه. ما تزال في الفقه بقية مما يتعلق بحديث مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة، فأري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث بن الخزرج خشبتين في النوم، فقال: إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقيل: ألا تؤذنون للصلاة؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأذان. هذا هو نص حديث مالك الذي ما نزال في دراستنا له. وقد أثبتنا ضمن الفقه إشارة الحافظ أبي عمر رحمه الله إلى الروايات الواردة والمتعددة في هذا الباب، وأنها كلها تدور حول كون عبد الله بن زيد هو الذي أري النداء، حيث إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان مهتما بهذا الشأن لمكانة الصلاة في الإسلام ولعظمتها وأهميتها في حياة المسلمين. اهتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأسلوب والطريقة التي ينادى بها على الصلاة ويعلن المسلمون بذلك. و لهذا الاهتمام الزائد شارك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، فما كان من عبد الله بن زيد إلا أن رأى النداء، وذلك في منامه، حيث يعني رأى في منامه ذلك الرجل الذي أتاه بيده ناقوس، فحاول شراءه منه، فأرشده إلى خير من ذلك، وهو الأذان المعروف الذي يعني ما يزال من ذلك الحين يجلجل في سماء الأمة الإسلامية بتلك الكلمات العظيمة التي إذا سمعها الشيطان فر وله ضرت، كما سيأتي إن شاء الله، وهي: الله أكبر الله أكبر، النداء المعروف خالد. فمن ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد أن يلقيه على بلال لكونه أندى منه صوتا، فصدع بذلك بلال. وفي أحد الأيام وبلال يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني وجده نائما، فصرخ بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. فزيدت في الأذان، في أذان الفجر على وجه الخصوص. كل هذا سبقت الإشارة إليه فيما سبق. ولعلنا وقفنا بإخواننا إذن قال الحافظ رحمه الله: اختلفت الآثار في صفة الأذان وإن كانت متفقة في أصل أمره، كان من رؤيا عبد الله بن زيد، كان من رؤيا عبد الله بن زيد. يعني نواصل إن شاء الله الفقه حتى نقطع شوطا بإذن الله تعالى مما يتعلق بهذا الحديث، نواصل إن شاء الله. إذن قال الحافظ رحمه الله: اختلفت الآثار في صفة الأذان. يعني آثار كثيرة وردت بذكر صفة الأذان، بعضها فيه تربيع التكبير، وبعضها فيه تثنية التكبير مع الترجيع، وبعضها فيه تثنية التكبير، أو يعني تقريبا شي ثلاثة ديال الصفات وردت في الأذان. وهي وإن كانت يعني مختلفة في الصفة فهي متفقة من حيث الأصل، وهو وأصل ذلك هو يرجع إلى عبد الله بن زيد ورؤياه المنامية وإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلك الرؤيا إنها لرؤيا حق إن شاء الله. إذن اختلفت الآثار في صفة الأذان وإن كانت متفقة في أصل أمره، كان من رؤيا عبد الله بن زيد، وقد رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا، وقد رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا. يعني سبحان الله، الرؤيا التي رأى أريها عبد الله بن زيد أريها كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إلا أن عبد الله بن زيد سبق بالقول بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبق القول بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك يعني أكدها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمعها، قال ونص وأشار على أنه هو أيضا رأى مثل تلك الرؤيا. وكذلك اختلفت الآثار عن أبي محذورة، وكذلك اختلفت الآثار عن أبي محذورة بالذال الصحابي الجليل، إذ علمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأذان بمكة، إذ علمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأذان بمكة عام حنين، عام حنين مرجعه من غزاة حنين، مرجعه من غزاة حنين، مرجعه من غزاة حنين. يعني اختلفت الآثار عن أبي محذورة، إذ علمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأذان بمكة عام حنين مرجعه من غزاة حنين. يعني أبو محذورة الصحابي الجليل رضي الله عنه أيضا هو أيضا ممن علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم الأذان، وذلك لنداوة صوته. وسبحان الله في البداية هذا الصحابي قبل كان مع جماعة من الغلمان كأنهم يستهزئون بهذا الشعر يؤذنون، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم تلطف معه ويعني اعتمده في الأذان وأذن بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه شيئا من المال تألفا وتحبيبا للإسلام وللالتزام به والاستقامة به. ومنذ ذلك الحين التزم رضي الله عنه بهذا الأذان. هذا أبو محذورة رضي الله عنه. إذن وكذلك اختلفت الآثار عن أبي محذورة إذ علمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأذان بمكة عام حنين مرجعه من غزاة حنين، يعني الوقت الذي كان قافلا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين وقعت هذه اللقطة لأبي محذورة مع غلمان كان مع ضمنهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعلمه الأذان وأعطاه شيئا من المال. فروي عنه فيه الله أكبر في أوله 4 مرات. فروي عنه فيه الله أكبر بين قوسين في أوله 4 مرات. وروي عنه فيه وروي عنه فيه ذلك 2 مرات. وروي عنه فيه ذلك 2 مرات. يعني في رواية التكبير 4 مرات وفي رواية التكبير 2 مرات. وروي تثنية الإقامة وروي فيه إفرادها إلا قوله بين قوسين قد قامت الصلاة. يعني الإقامة وردت بالتثنية ووردت بالإفراد، إلا قد قامت الصلاة فما فيها إلا التثنية كما جاء في الحديث الذي في الصحيح أن بلالا أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة ويوتر الإقامة إلا الإقامة أي إلا قد قامت الصلاة. إذن يعني بالنسبة للإقامة حتى هي فيها صيغتان، فيها تثنية تكبير الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يعني هذه الصيغة حتى هي واردة في الإقامة ورويت بالإفراد الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هذه بالإفراد. إذن رويت تثنية الإقامة وروي فيه إفرادها إلا قوله قد قامت الصلاة. دركا هذا حكاية الخلاف بالإجمال. دابا الحافظ أبو عمر رحمه الله حكى الخلاف إجمالا، يعني هل ورد في قضية الأذان وهل ورد في قضية الإقامة، يعني وردت مثلا بتربيع ورد الأذان بتربيع التكبير ورد الأذان أيضا بتثنية التكبير بدون ترجيع وبتثنية التكبير مع الترجيع، والترجيع هو العودة إلى الشهادتين برفع الصوت بعد قولهما يعني منخفض الصوت. والإقامة نفس الشيء، روية تثنيتها وروية إفرادها إلا قد قامت الصلاة. هذا إجمالا، شكون اللي قال بهذه وشكون اللي قال بهذه وشكون اللي قال بهذه، هذا هو التفصيل هو اللي بغينا نذكره الآن. نعم تفضل. لا هذيك يعني دائما مستثنات، التكبير في أوله وفي آخره ديما جوج، هي بقية الألفاظ كلها هي يعني في كاع جميع الصياغ دائما هذيك العبارتان يعني أكاديري. إذن على أي حال هذا بصورة إجمالية، فمن قال بهذه الصفة ومن قال بهذه الصفة ومن قال بهذه الصفة ذلك ما سنواصل الحديث فيه. فذهب مالك الشافعي إلى أن الأذان مثنى فذهب مالك والشافعي إلى أن الأذان مثنى والإقامة مرة. فذهب مالك والشافعي إلى أن الأذان مثنى والإقامة مرة، إلا أن الشافعي يقول في أول الأذان الله أكبر أربع مرات. وزعم أن ذلك محفوظ من رواية التقات الحفاظ. وزعم أن ذلك محفوظ من رواية التقات الحفاظ في حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي محذورة إذن يتفق مالك والشافعي في ماذا؟ في تثنية الأذان وإفراد الإقامة، ويخالف الشافعي مالكا في تربيع التكبير. وهي زيادة يجب قبولها، يقول الحافظ، وهي زيادة يجب قبولها. والعمل عندهم بمكة في آل أبي محذورة بذلك إلى زمانه. والعمل عندهم بمكة في آل أبي محذورة، يعني آل أبي محذورة يعني توارثوا الأذان، يعني قلت ما ذهب هذا يخلفه هذا، توارثوا الأذان. والعمل عندهم بمكة في آل أبي محذورة بذلك إلى زمانه، إلى زمان من؟ الشافعي رحمه الله. وذهب مالك وأصحابه إلى أن التكبير في أول الأذان مرتان. وقد روي ذلك من وجوه صحاح، وقد روي ذلك من وجوه صحاح في أذان أبي محظورة وفي أذان عبد الله بن زيد، في أذان أبي محظورة وفي أذان عبد الله بن زيد. وروي ذلك من وجوه صحاح في أذان أبي محظورة وفي أذان عبد الله بن زيد. والعمل عندهم بالمدينة على ذلك، والعمل عندهم بالمدينة على ذلك في آل سعد القرظ، في آل سعد القرظ إلى زمانهم، إلى زمانهم آل سعد القرظ، هذو يعني أيضا عرف فيهم الأذان وبقوا متوارثين له إلى زمانهم، إلى زمان من؟ زمان مالك وأصحابه. إذن العمل بمكة على تربيع الأذان كما هو مذهب الشافعي، والعمل بالمدينة على تثنية الأذان كما هو مذهب مالك وأصحابه. بالنسبة الشافعي يزعم أن ذلك محفوظ من رواية الثقات الحفاظ من حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي محظورة، وكذلك مالك يروى عن ذلك من وجوه صحاح في أذان أبي محظورة وأذان عبد الله بن زيد. يعني نظر الاختلاف، احنا نذكرنا اختلاف الروايات في ذلك عن عبد الله بن زيد وأبي محظورة. نعم. واتفق مالك والشافعي، واتفق مالك والشافعي على الترجيع في الأذان، واتفق مالك والشافعي على الترجيع في الأذان، وذلك أنه إذا قال، وذلك أنه إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، كتبوها هكا جوج ديال أشهد أن لا إله إلا الله وجوج ديال أشهد أن محمد رسول الله، يعني تيفسر الترجيع. شنو هو الترجيع؟ واتفق مالك والشافعي على الترجيع في الأذان، وذلك أنه إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، رجع فمد صوته، رجع فمد صوته ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، اكتبوا غير مرتين بين قوسين، مرتين بين قوسين قدام أشهد أن لا إله إلا الله وقدام أشهد أن محمدا رسول الله، رجع فمد صوته ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين. إذن الترجيع شنو هو؟ هو رفع الصوت بالشهادتين بعد خفضه بهما. حتى نقولوا الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يعني بسرا ثم نرجع أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذا هو الترجع، العود إلى الشهادتين برفع الصوت بعد قولهما بخفض الصوت، هذا معنى الترجع. وقد اتفق مالك والشافعي على الترجيع في الأذان، ولا خلاف بين مالك والشافعي في الأذان، ولا خلاف بين مالك والشافعي في الأذان إلا في التكبير في أوله على ما وصفنا، إلا في التكبير في أوله على ما وصفنا. أش وصفنا؟ إذن دابا الشافعي يربع التكبير مع الترجع، ومالك يتني التكبير مع الترجع، هذا هو. إذن ولا خلاف بين مالك والشافعي في الأذان إلا في التكبير في أوله على ما وصفنا، وكذلك لا خلاف بينهما في الإقامة إلا في قوله قد قامت الصلاة، وكذلك لا خلاف بينهما في الإقامة إلا في قوله قد قامت الصلاة، فإن ذلك عند الشافعي يقال مرتين، فإن ذلك عند الشافعي يقال مرتين. يعني لا خلاف بين مالك والشافعي في الأذان إلا في قضية التكبير، الشافعي يربع، مالك يتني، يقول الشافعي يقول يأخذ بتربيع التكبير، ومالك يأخذ بتثنية التكبير. وكذلك لا خلاف بينهما في الإقامة إلا في قوله قد قامت الصلاة، الشافعي يقول بأن قد قامت الصلاة مرتين، مالك يفرد قد قامت الصلاة، يفرد قد قامت الصلاة. وأكثر الآثار، يقول الحافظ، وأكثر الآثار على ما قال الشافعي في ذلك، وعليه أكثر الناس، وأكثر الآثار على ما قال الشافعي في ذلك، أي في الإقامة، أكثر الآثار أن قد قامت الصلاة شحال؟ مرتين، وعليه أكثر الناس، والمقصود بالناس أهل العلم، أهل العلم. إذن وأكثر، هذا كلام الحافظ أبي عمر بن عبد البر رحمه الله، يعني هذا يدل على ماذا؟ على التجرد، يدل على أنه متجرد رحمه الله، وأنه لا ليس أسيرا لمذهب واحد أو خاضعا لرأي فقيه معين واحد، وإنما هو أسير الحجة والبرهان، فما قوي دليله وصح سنده فهو المعمول به عنده، وما ضعف سنده فيعتبر مرفوضا. إذن هذا يدل على تجرده رحمه الله. إذن وأكثر الآثار على ما قال الشافعي في ذلك، وعليه أكثر الناس في قوله، وعليه أكثر الناس في قوله قد قامت الصلاة مرتين، قد قامت الصلاة مرتين، بين قوسين مرتين. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي، وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي، حي راه تقدم لنا هذا الحسن بن حي فين إذا باغي تذكره، هذا وجاء عندكم في الامتحان في قضية التغليس في أفضلية، نعم أيوة. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي: الأذان والإقامة جميعا مثنى مثنى، الأذان والإقامة جميعا مثنى مثنى، الأذان والإقامة جميعا مثنى مثنى، يعني بحال الأذان بحال، يعني بحال الأذان بحال الإقامة، الصيغة التي أذن بها هي الصيغة التي يقام بها. ويقول في أول أذانه وإقامته ويقول في أول أذانه وإقامته الله أكبر 4 مرات، الله أكبر 4 مرات. قالوا كلهم ولا ترجيع في الأذان. يعني تربيع التكبير في الأذان بدون ترجيع، وتربيع التكبير كذلك في الإقامة. وحجتهم حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، وفيه بين قوسين وأذن مثنى وأقام مثنى، رواه أبو داود، وابن خزيمة وابن أبي شيبة. إذن هذا أبو حنيفة وأصحابه يقولون بأن الأذان والإقامة جميعا مثنى مثنى، مع ملاحظة تربيع التكبير، وليس هناك ترجيع. شكون اللي بقالنا من الأئمة؟ أحمد بن حنبل، أحسنت. وذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، والطبري وداود إلى إجازة القول بكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، وذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والطبري وداود إلى إجازة القول بكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. داود بن الظاهري طبعا، نعم. وحملوا ذلك على الإباحة والتخيير. قالوا كل ذلك جائز لأنه قد ثبت جميع ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعمل به أصحابه من بعده، وعمل به أصحابه من بعده. فمن شاء قال، فمن شاء قال الله أكبر في أول أذانه مرتين، فمن شاء قال الله أكبر في أول أذانه مرتين، ومن شاء أربعا، ومن شاء أربعا، ومن شاء رجع في أذانه، رجع وشددوا هذه الجيم، ومن شاء رجع في أذانه، ومن شاء لم يرجع، ومن شاء لم يرجع شددوها كذلك، ومن شاء ثنى الإقامة، ومن شاء ثنى الإقامة، ومن شاء أفردها، ومن شاء أفردها إلا قوله، لاحظوا هذا الاستثناء، إلا قوله قد قامت الصلاة، إلا قوله قد قامت الصلاة والله أكبر في أولها وآخرها، إلا قوله قد قامت الصلاة والله أكبر في أولها وآخرها، فإن ذلك مرتين مرتين على كل حال. قد يتفرد تثنية الإقامة والتكبير اللي شرطه لي الأخ كريم، هذه ما فيها كلام، هذه على كل حال. إلا قوله قد قامت الصلاة والله أكبر في أولها وآخرها، أي في أول الإقامة وآخر الإقامة، فإن ذلك مرتين مرتين على كل حال. خلاف مالك فقد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة فقط. أجدر لكم في هذا القول ديال أحمد وأصحابه، وهو كذلك، وهو كذلك، وهو كذلك، وهو الراجح. يعني طبعا لأنه ذلك كله على الإباحة والتخير، ما دام ذلك صح اتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح سنده، فيعتبر ذلك من باب الإباحة والتخير، بحال أدعية الاستفتاح وردت متعددة، من شاء قال هذا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، من شاء قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، وهكذا بقيت الاستفتاحات. وكذلك صيغ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد، من شاء قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، يعني الصيغة المعروفة. من شاء قال اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على كذا، يعني ديك الصياغ المتعددة، من شاء أتى بهذا. والأفضل من ذلك كله أن يأتي الإنسان مرة بهذا ومرة بهذا حتى لا تنسى تلك السنة وتستغرب، لأنه أحيانا الديمومة على صيغة واحدة وإلغاء بقية الصياغ ربما مع طول الزمان إذا رجع إلى تلك الصيغة يستغربها الناس ويستنكرونها. إذن الواجب مثلا يعني والأفضل أن يأتي الإنسان مرة بهذا ومرة بهذا حتى يحصل له بذلك شرف الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما صح عنه، وبالتالي في يعني إعمال تلك السنة وإحيائها في الأمة حتى لا تستغرب كما أشرنا. وبتبقى واحد المسألة أخرى وهي قضية خصوصا فيما يتعلق بالصلاة، قضية الخشوع، لأنه الاستمرار على صيغة واحدة يجعلها من قبيل الإلف والعادة، تيولي تقول الله أكبر وتيذكر هذاك الشيء بلا ما يشعر، بخلاف التي تجدد تيكون دائما مستحضر يكون دائما مستحضر. هذه فائدة لطيفة جدا في قضية التنويع، سواء على مستوى أدعية السجود، سواء على مستوى أدعية الركوع، أذكار الركوع، أذكار السجود، أذكار وصيغ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد، كذلك يعني الاستفتاحات. يعني هذا التنويع هذا تيجعلك دائما مستحضر الذهن، وهذاك الاستحضار هو اللي بغينا في الصلاة، أن الإنسان إذا كان في الصلاة يكون حاضر وعارف إيش كيدير، بخلاف الاعتياد على واحد صيغة معينة دائما تجيه يعني طرف لسانه شيء عادي ما بقيش كيشعر انت كاع انتهى منها ولا انت بدا فيها ولا انت قالها انه ألفها. وهذه القضيه سبحان الله مهمه جدا في هذا الصدد، الى جانب كما قلنا يعني شرف الحصول على شرف تطبيق السنن الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ذلك. اذا ما ذهب الى احمد بن حنبل رحمه الله ويعني ومن معه يعني في قضية اعتماد جميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ما يتعلق بباب الأذان، فهو يعني قول وجيه وصواب، ولا ينبغي أن يستغرب إذا ما يعني قاله الإنسان. إذن هذا ما يتعلق بالأذان والإقامة. واختلفوا في التتويج، ارجعوا للستر المسيه الاخرى، واختلفوا في التثويب لصلاة الصبح، واختلفوا في التثويب لصلاة الصبح. شنو هو التثويب في صلاة الصبح؟ لان التثويب عنده معناه يان الصلاة خير من النوم. واختلفوا في التتويب لصلاة الصبح، وهو قول المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم. يعني هذا التتويب يطلق على الصلاة خير من النوم، ويطلق على شيء آخر. شنو هو؟ شكون اللي عارفه؟ تفضل سعد الرزاق. اش قلتي؟ ايه إقامة الصلاة، فإذا توب بالإقامة إقامة الصلاة. أما هذاك الشيء لا أصل له. يعني هذاك التهليل وهذيك الأذكار الكثيرة والمتعددة، يعني كلهم بدع في بدع، ألصقت بالأذان ولا علاقة للأذان بها من قريب ولا من بعيد، فهي بدع ينبغي تركها وإلغاؤها والاقتصار على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. قاعد الشيء كله وجميع ما ألصق بالأذان. لا أذانا في الصبح كاينين فقط، ولكن بين الأذان والأذان تقريبا واحد المقدار ديال 15 دقيقة أو 10 دقائق، كما جاء في رواية يعني أنه مقدار ما ينزل هذا ويصعد هذا. في الأذان الأول هي فيها خلاف، ولكن الراجح أنها في الأذان الأول، لأنه هو يعني الوقت اللي تكون الناس فيه نائمين. الأذان الأول يعني هو الوقت اللي تيكون الناس فيه نائمين، حين تيقول الإنسان تيقول المؤذن الصلاة خير من النوم، مناسب باش يقول هذيك اللفظة لأن الناس ناعسين، فهو يوقظهم بذلك ويشعرهم بأن ما هم مقبلون عليه من سماع الأذان ومن أداء الصلاة عقبه أنه خير من ذلك الذي هم فيه من النوم. لكن بالنسبة للأذان الثاني الآن الناس استيقظوا توضوا مستعد وهم على أتم الاستعداد. فيها كلام بين أهل العلم كثير، وحتى إن من أهل العلم من يرجح كون الصلاة في الصلاة خير منه ما تيرجح في الأذان الأخير. لذلك نيت الذي عليه المشارقة الآن حاليا أن الصلاة خير منه تيقولها في الأذان الثاني، تيقولها في الأذان الثاني. أه؟ المغرب تيأذنوا غير أذان واحد. إيه قلت لك تيأذنوا غير أذان واحد، دابا ما عندهم أذان واحد بحال بحال باب تحصيل الحاصل. ما عندهم غيره. لا غير إذا كان شي إخوان مثلا تطبقوا السنة، إذا كان شي بعض المساجد اللي هي كتطبق السنة الحمد لله وتدير جوج ديال الأذانات وكتقتصر عليها بدون إدخال أي شيء داخل، وإلا يعني بقية المساجد أو عموم المساجد بهذاك. ها أه؟ إيه والله المستعان إن شاء الله. إذن واختلفوا في التتويب لصلاة الصبح، وهو قول المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم. فقال مالك والثوري والليث، فقال مالك والثوري والليث، واختلفوا يعني فقال مالك والثوري والليث يقول المؤذن في صلاة الصبح بعد قوله حي على الفلاح مرتين الصلاة خير من النوم. يعني هذا بعدا بالنسبة للمحل ديالها، فين كاين المحل ديال الصلاة خير من النوم؟ واش في أول الأذان، واش في وسط الأذان، واش في آخر الأذان؟ المحل ديالها هو بعد قول المؤذن حي على الفلاح مرتين، يقول الصلاة خير من النوم. فقال مالك والثوري والليث يقول المؤذن في صلاة الصبح بعد قوله حي على الفلاح مرتين الصلاة خير من النوم، بعد قوله حي على الفلاح مرتين الصلاة خير من النوم. إيه جوج ديال المرتين طبعا. وهو قول الشافعي بالعراق، وهو قول الشافعي بالعراق، وقال بمصر لا يقول ذلك، وقال بمصر لأنه الشافعي كما تعلمون له قولان، له مذهبان الجديد والقديم، يعني القديم بالعراق والجديد بمصر. وهو قول الشافعي بالعراق، وقال بمصر لا يقول بذلك، وقال أبو حنيفة وأصحابه وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يقول الصلاة خير من النوم في نفس الأذان، لا يقول الصلاة خير من النوم في نفس الأذان. وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يقول الصلاة خير من النوم في نفس الأذان، ويقوله بعد الفراغ من الأذان إن شاء، ويقوله بعد الفراغ من الأذان إن شاء. وقد روي عنهم أن ذلك جائز في نفس الأذان، وقد روي عنهم أن ذلك جائز في نفس الأذان. يعني رواية على أبي حنيفة وأصحابه أنه ما يدخلش ديك الصلاة خير منه في الأذان، ولكن إذا كمل الأذان وبيقولها يقولها، أن ذلك موكول إلى إرادته ومشيئته. ولكن رواية أخرى روي عنهم أن ذلك جائز في نفس الأذان، بحال كما عليه أهل القول الأول وهو مالك والثوري والليث، يعني بعد حي على الفلاح مرتين. وعليه الناس في صلاة الفجر، وعليه الناس في صلاة الفجر، يعني الذي عليه الناس في صلاة الفجر هو أش قول الصلاة خير منهم في نفس الأذان بعد حي على الفلاح. نعم. أقول، أرجع السطر، أقول وكون التتويب، وكون التثويب في نفس الأذان وكون التثويب في نفس الأذان على ما عليه الناس اليوم وكون التثويب في نفس الأذان على ما عليه الناس اليوم كما نص الحافظ، كما نص الحافظ هو الراجح، هو الراجح. هذيك الراجح بالضم ولا بالفتح؟ مش هو الراجح ولا هو الراجحة؟ نعم، اش قول السي اولئك الراجحة، علاش فعل به فين اول فعل؟ تفضل السي. احسنت، بارك الله فيك، احسنت. كون، كان يكون كونا المصدر، والمصدر يعمل عمل فعله سواء كان من نواسخ ولا من غير النواسخ. كون الراجحة، ها هذيك ضمير فصل وعماد لا محل له من الإعراب، ضمير فصل وعماد لا محل له من الإعراب. بحال قول الله تعالى إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، إنهم كانوا هم أظلم، فأظلم خبر ديال كانوا، وديك هم راه غير ضمير فصل وعماد. وطبعا يعني رغم أنها لا محل لها من الإعراب من حيث الإعراب، ولكن من حيث قوة الكلمة وقوة الجملة عندها واحد الدلالة، لأن هذا أسلوب من أساليب القصر، أسلوب من أساليب القصر لإفادة القصر والحصر. بحال قول الله تعالى ألا إنهم هم السفهاء، يعني قصر السفاهة عليهم، قصر السفهاء، هذا أسلوب بليغ، يعني فيه أسلوب القصر والحصر. نعم، إذن وكون التتويب في نفس الأذان على ما عليه الناس اليوم كما نص الحافظ هو الراجحة. وإليه ذهب ابن عمر، وإليه ذهب ابن عمر وأنس وهو قول الحسن، وهو قول الحسن طبعا إلى ما نسبناش الحسن دائما لا ينصرف إلا الحسن البصري. نعم، وهو قول الحسن وابن السيرين وابن المسيب والزهري وعامة أهل المدينة والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي ثور إذن محل التتويب هو بعد قول المؤذن حي على يعني أما كونه هو في الأذان الأول ولا في الأذان الثاني هذه نحن دابا نهضروا بصفة عامة دوكا مازال ما تكلمناش في صلاة الفجر إن شاء الله ملي نوصلوا يعني الفجر وكذا نقدروا ديك الساعة نجاوبوا عليها. نعم كيف؟ ها؟ لا دابا هذه الصياغ تعددت يعني وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني متعددة يعني ما في شيء. ها؟ لا يعني دابا هذه نصوص مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ يعني دابا هنا غير في مسألة التتويب لا أقل ولا أكثر. دابا احنا كلامنا منحصر على جزئية وهي قضية التتويب اللي هو ديك الصلاة خير من النوم واللي هي زادها بلال رضي الله عنه لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما فأثبتت في الأذان. فينا هو المحل ديالها واش هو كذا ولا كذا؟ إذن الذي عليه الناس وفي زمن الصحابة رضي الله عنه بلا خلاف هو كونها في نفس الأذان وتحديدا بعد قول المؤذن حي على الفلاح مرتين. نعم السطر. واختلف الفقهاء في المؤذن يؤذن ويقيم غيره يعني هذه مسألة أخرى يعني هامشية قضية لأن كاين واحد الحديث ربما في مسامعكم من أذن فهو يقيم وهذا الحديث حديث ضعيف كما سنبين. وفي الحقيقة يعني هذا الحديث يعني شيوعه في الأوساط ربما سبب كثيرا من المشاكل. احيانا تيتاخر هذاك المؤذن مثلا شي تاخر فاحش وتيبقاو الناس يعني تينتظروا في واحد الحنق وفي واحد الغيظ ما حيلتهم يقيموا الصلاه ما حيلتهم راه من اذن فهو يقيم. اذا هذا حديث ضعيف ربما ترتبت ونتجت عنه مشاكل. المهم فهو حديث ضعيف يعني نحن مستريحون منه لانه حديث ضعيف. ولكن مع ذلك الذي يمكن أن يقال في هذه المسألة أنه دائما المؤذن المرتب في المسجد هو الذي يتولى الإقامة ولا ينبغي لأحد أن يتقدم عليه بحضرته مثلا لأن ذلك سيثير ماذا؟ فتنا ودائما درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة كما هو معروف في الشرع. هذا من جهة. لكن إذا كان هناك من حادث حدث وقع للمؤذن يعني ترتب عنه تخلفه تخلفا زائدا فيقيم غيره ولا حرج يعني بهذا الفقه هكا خصكم تاخذوا هذه القضية. يعني احنا ما غاديش نمشيو مع الحديث اللي هو معروف من أذن فهو يقيم ونبقاو أسيرين وعبيد لذلك الحديث الضعيف وفي نفس الوقت ما غاديش نلغيو وجود المؤدين الراتب ونغيبوا الدور ديالو انه هو المسؤول عن المسجد، خصوصا اذا اعتم اذا من قبيلي او من قبل الوزاره، باش ما تكونش فتان. لا دابا حنا راه ما لان دابا لكل منهما وظيفته الخاصه، هذاك عنده وظيفه خاصه وهذاك عنده وظيفه خاصه، داكشي باش تلقى بعض المرات الشياط بيناتهم والناس كتلقاهمش مقادين. إذن واختلف الفقهاء في المؤذن يؤذن ويقيم غيره، فذكر عن مالك وأبي حنيفة وأصحابهما أنه لا بأس بذلك، يعني حتى في المدبرة ما كاين إشكال أنه لا بأس بذلك. وحجتهم حديث محمد بن عبد الله بن زيد، وحجتهم حديث محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره إذ رأى النداء في النوم أن يلقيه على بلال فأذن بلال ثم أمر عبد الله بن زيد فأقام بين وجه الشاهد من الحديث ياك، فين هو وجه الشاهد؟ ثم أمر عبد الله بن زيد فأقام. أذن بلال وأمر عبد الله. لا دابا غير من أدنا، قلنا اش قلنا احنا؟ اختلف الفقهاء في المؤذن يؤذن ويقيم غيره. ها هو بلال أدنا وأقام غيره الأذان وهو عبد الله بن زيد. والحديث رواه أحمد وأبو داود وهو حديث ضعيف. فيه محمد بن عمرو الواقفي البصري قال عنه الحافظ في التقريب ضعيف نعم. وذكر عن الشافعي والتوري والليث أن من أذن فهو يقيم وحجتهم ما روي من طريق عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وفيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن أذن فهو يقيم رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وهو ضعيف لضعف الإفريقي عند أهل الحديث. هذا عبد الرحمن بن زياد الإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث وهو ضعيف لضعف الإفريقي عند أهل الحديث. أقول فأنت ترى أن حجج الفريقين ضعيفة، أن حجج الفريقين ضعيفة، يعني الحجة المعتمدة عند الفريق الأول القائل بأنه لا بأس بذلك ضعيفة، والحجة الثانية عند الفريق الثاني بأنه من أدنى فهو يقيم ضعيفة. إذن فأنت ترى أن حجج الفريقين ضعيفة لا يعتمد على شيء منها، لا يعتمد على شيء منها. وعليه فالأمر واسع إن شاء الله، فالأمر واسع إن شاء الله، سواء أقام من أذن، سواء أقام من أذن أو أقام غيره، أو أقام غيره، فالصلاة ماضية بإجماع. إذن الأمر واسع إن شاء الله، سواء أقام من أذان أو أقام غيره فالصلاة ماضية بإجماع. وينبغي الأخذ بعين الاعتبار أن المؤذن إذا كان واحدا راتبا فالمستحب أن يتولى الإقامة، يعني لا ينبغي أن يزاحمه أحد في هذه الوظيفة، فهو يؤذن وهو يقيم. فإن أقامها غيره فالصلاة ماضية بإجماع. نص عليه الحافظ رحمه الله. إذا المسألة واضحة أيها الإخوان، واضحة في هذه المسألة، الأمر فيه ساعة، ودائما ينبغي مراعاة الأحوال في هذا الباب فيما إذا كان المؤذن راتبا. ديروا عنوان نوقف عنده: ما جاء في فضيلة الأذان. ما جاء في فضيلة الأذان. إذن يعني انتهينا من الكلام على مشروعية الأذان وصفاته من خلال حديث مالك. نقف الآن عندما جاء في فضيلة الأذان. ما بقي من الوقت القليل، عندنا بعض أسئلة أحبتنا وإخواننا نجيب عنها بسرعة إن شاء الله. نعم، يعني وردتنا أسئلة من طرف أحبتنا الذين يشرفوننا بأسمائهم. السؤال الأول يقول: شيخان الفاضل، بالنسبة للإسراع بالجنازة فهل يكون أثناء حملها كما هو معلوم، أو أثناء تغسيلها والصلاة عليها؟ بالنسبة للإسراع بالجنائز، كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وصح عنه كما في الصحيحين أنه قال: أسرعوا بالجنائز فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. والإسراع بالجنائز كما ورد بذلك الحديث يشمل الإسراع، يشمل يعني التغسيل والتكفين والتشييع. المهم هذا الإسراع ينسحب على كل العمليات من تغسيلين، ويشمل كذلك، وهذا من باب أولى وأحرى، قضاء ما عليه من ديون كانت عليه الديون، فهذا آكد أن يسرع به، لأنه كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إليه ميت يسأل عن أعلي دين، فإن قيل علي دين قال: صلوا على صاحبكم، لما يعني للديون اللي هي مترتبة في ذمة الإنسان من نعم. على دائما شوف الإخوان، دائما الأمور الحمد لله، هذا الدين، هذا دين الوسط، دائما الإنسان لا ينبغي له أن يخرج عن الوسطية والاعتدال، دائما النصوص الواردة دائما توضع في هذه، يعني في هذه الوسطية، لا ينبغي الجنوح بها عن الوسطية اللي هي تأتي، اللي هي جاء بها الإسلام. في الإسلام دين الوسط، كل شيء نفهمه على ضوء هذا، يعني فكل قول أقرب إلى الوسطية فهو أقرب إلى دين الإسلام، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. إذن يعني الإنسان ما يكونش ذاك الجري، ذاك الجري يعني اللي هو مثلا يشق على الناس خصوصا العجزة والضعفة، وما يكونش ثاني ذاك التموت، ذاك التباطؤ، لأنه عندنا جوج ديال الحالات، وقع على طرفي نقيض، على طرفي عندنا حالتان وكلاهما على طرفي نقيض، ولا هذه محمودة ولا هذه محمودة، فكلاهما مدموم، وإنما المحمود هو الوسط، يعني هذاك الإسراع، ديك السرعة المفرطة كتلقى الجرى، يعني الجرى بحيث الإنسان بحل، يعني واحد السرعة مفرطة جدا، هذا ما ينبغي. ثم كاين داك يعني داك التباطؤ، ديك المشيه المتماوته كتلقاه بحرا، خصوصا دوك الرفاعه الكلاسيكيين ان صح التعبير اليوم، يعني هذوك الرفاعه الكلاسيكيين ان صح التعبير، اللي هما مثلا دايرين هذيك ديك البونجا مثلا، ولا ديك الوساده الدائريه اللي تيهزوا بها داك المعمل، وكتلقاهم يعني هازينهم هما اربعه، تيكونوا عاده يعني واحد الخطوه ما تلقاها الا بواحد الحياله باش يطلق هذيك الخطوه، وتيتبع ليها الاخرى ويتبع ليها الاخرى، غادي تيتهدى في المشيه ديالته، هذيك ثاني هذيك المشيه مدمومه، هذاك التماوت، هذاك ليست بالمشيه المتماوته ولا بالمشيه يعني السريعه اللي في هذيك الهروله قاعد الجري، ولكن يعني مشي قاصد، مشيون قاصد يعني إنسان. إذن هذا هو، فالإسراع لا يتعلق بالتشيع فقط عند التشيع والذهاب بالجنازة إلى مرقدها، وإنما يشمل كاع المراحل كلها. في النبي صلى الله عليه وسلم عمم وقال: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. نعم. إذن على أي حال، لعله الصلاة حان موعد الصلاة، ولو نعطى الخيار مفترقنا، ولكن لا خيار مع الزمان. لذلك إلى حين آخر ولقاء آخر إن شاء الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.